بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس، هذا اليوم هو أو في هذا الأسبوع فقط سيكون الدرس في يوم الأربعاء، أما الأسبوع القادم إن شاء الله فعلى موعده الأصلي وهو بعد صلاة العشاء، لكن نظرا لتأجيل الشيخ عزيز حفظه الله واعتذاره عن دروسه كان الدرس في هذه الليلة. أمر آخر بالنسبة لدروس الأسبوع القادم، سيكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى الشروع في رسالة جديدة على حسب المنهج الذي بدأنا به، وهو قراءة رسائل أهل العلم الصغيرة، وسيكون إن شاء الله القراءة في كتاب أو رسالة ابن تيمية رحمة الله عليه، الوصية الصغرى، ستكون بعد المغرب، ودرس معالم في طريق طلب العلم على أصله وهو بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. كان المفترض في هذه الليلة أن يكون الحديث عن موضوع هام جدا، حسب ما ذكر الشيخ عبد العزيز حفظه الله في كتابه معالم في طريق طلب العلم، وهو عن طالب العلم والمروءة، وهو موضوع في غاية الأهمية. ونظرا لتشعب أطراف الموضوع وكثرة مسائله، ومراعاة أن يكون الطرح مناسبا لحال وواقع طلاب وطالبات العلم، أثرت أن أؤخره إلى الأسبوع الماضي، لأني لم أنتهي حقيقة من إعداده، وحرصت ألا يضيع هذا اليوم على الأخوة، فلذلك لجأت إلى موضوع هو أيضا من الموضوعات الهامة التي يجب أن تكون موضع اهتمام طالب العلم وعنايته وشغل وقته، ألا وهو العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها. ويصلح أن نعنون لهذا الدرس بطالب العلم والسنة أو التمسك بالسنة. قبل الدخول في الموضوع أيها الإخوة، وبيان المعالم التي ينبغي على طالب العلم أن يسير عليها في تعامله مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا أن نقف على المقصود بالسنة. ما مرادنا بالسنة التي نريد الحديث عنها؟ هل المقصود بالسنة عن جزء معين في العبادات، أو نريد السنة بعمومها وشمولها لأمور الدين كلها؟ الجواب الثاني، نريد بالسنة المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق الذي ترك الأمة عليه، والمنهج الذي رسمه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وذلك عند حديث العرباض بن سارية في جامع العلوم والحكم، قال: والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. وهذه هي السنة الكاملة. إذن مقصودنا بالسنة السنة بعمومها وشمولها، التمسك بالسنة في باب العقائد، التمسك بالسنة في باب العبادات، التمسك بالسنة في باب المعاملات والأخلاق والسلوك، هذا هو المقصود بالسنة. وإذا أطلق السلف الصالح أيها الإخوة السنة فمرادهم هو هذا. يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، يقع في مجلدين، يقول: وقال علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف وأتباع الأثر. هذا هو مراد السلف إذا قالوا فلان صاحب سنة، أو إذا أوصوا بالسنة فمرادهم هو السنة بعمومها، كما قال الأصبهاني رحمه الله: وقال علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف وأتباع الأثر. إذن هذا هو مفهوم السنة عند الأوائل، وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نفهمه وأن نعيه. إذا كان هذا هو مفهوم السنة أيها الإخوة، إذن يعني هذا أن السنة تدخل في جميع الأمور، فهي تدخل في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الوظائف، في العلاقات الأسرية، في التواصل الاجتماعي، في العلاقة مع ولاة الأمور، في الصلة بالعلماء، في العلاقات الأخوية، في التعامل مع المخالفين ومع الأعداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا منهجا قائما على العدل ومراعاة حقوق الآخرين، هذا هو مرادنا أيها الإخوة. كذلك التمسك بالسنة في الأحوال والظروف والطوارئ التي تعتري الإنسان، التمسك بالسنة في الفرح، في الحزن، في الغضب، في الرضا، في القيام، في القعود، في النوم إلى آخره. فالسنة والتمسك بها يشمل جميع هذه الأمور. إذا كان هذا أخواني هو مفهوم السنة، فهنا يعني سؤال يطرح نفسه كما يقال: لماذا نتمسك بالسنة ولماذا ندعو إلى ذلك، وما هي غايتنا وهدفنا من طرح مثل هذا الموضوع أو التأكيد عليه وتكراره؟ الجواب أخواني إن ذلك يرجع لأمور عدة. الأمر الأول، ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها العام الشامل، لأن النجاة عند الله جل وعلا متوقفة على الأخذ بالسنة والعمل بها. النجاة من ماذا؟ النجاة من النار والعياذ بالله. قد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من يعترض على دخول الجنة ويأبى ويرفض دخولها؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. النجاة أيها الإخوة من الفتن بعمومها، والنجاة من البدع والوقوع في المخالفات، فإنه لا سبيل إلى العصمة من ذلك كله إلا بالأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف على توجيهاته وإرشاداته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحوال والظروف كلها. لهذا أوصى صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمسك بسنته عندما ذكر لهم الاختلاف الذي سيقع من بعده في أمته، كما عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت وهابت وذرفت منها العيون، أي دمعت، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ ما الطريق إلى الخلاص من هذه الاختلافات؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. التمسك أيها الإخوة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لصاحبه الهداية والتوفيق والرشاد، كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فالمتمسك بالسنة دائما حظه السداد والتوفيق والنطق بالحكمة وبما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، لأن المتمسك بالسنة هو في الحقيقة مقتد بمن يهدي الناس إلى الهداية إلى الخير، ويدلهم على طريق الرب جل وعلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الخير والهداية التي أخبر بها أو عنها الرب جل وعلا. من أراد إخواني رحمة الله جل وعلا أن تنزل عليه وأن تناله، وأن الله جل وعلا يشمله بلطفه وإحسانه، فسبيل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولعل من الله عز وجل واجبة، أي أنه سينال رحمة الله تبارك وتعالى ولا بد. فالتمسك بالسنة أخواني العزة ورفعة الرأس وشعور الإنسان بأنه محلق في طاعة الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يمشي مع سبيل قد أنار له الطريق إلى الله تبارك وتعالى. لهذا قال جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. المعنى: فليطلبها بطاعة الله، يعني فليطلب هذه العزة وهذه الرفعة وهذه المكانة وهذه المنزلة العالية بطاعة الله تبارك وتعالى، والتأسي والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما البعد عن ذلك أو الإعراض عنه فإنه يورث صاحبه والعياذ بالله الذل والصغار، وهذا أمر ظاهر وجلي لكل صاحب سنة، أن المعرض عن السنة والعياذ بالله أو المستهزئ بها أو المتأول لها على غير وجهها بلا مبرر بل بعناد والعياذ بالله واستكبار، فإنه ذليل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فهذا أمر لا بد أن يكون، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وغيره بإسناد جيد. طيب أيها الإخوة، حتى ننال هذه الفضائل ونظفر بهذه الأجور المثوبات عند الله تبارك وتعالى، نحتاج أن نعرف كيف نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو واجبنا نحوها، ما هو الطريق للقيام بها. سأعطي في هذا اللقاء معالم عامة تعد إن شاء الله منارات للقيام بحق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا في الحقيقة هذا الموضوع موضوع طويل وهام، وهناك جزئية يعني لا زالت تحتاج إلى بحث، وإذا يسر الله يعني أن يكون فيها درس يكون إن شاء الله، يعني قواعد في التعامل مع السنة، لكن هذا يحتاج إلى يعني قراءة وبحث وتتبع لأقوال أهل العلم في هذا الأمر. طرق بعض أهل العلم هذا يعني الموضوع في بعض الرسائل، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد بسط وإسهاب. لكن أعود فأقول يعني إن هذه المعالم إن شاء الله تفيد الإنسان الحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعلم الأول أيها الإخوة من التعامل مع السنة النبوية، أولا تعلم السنة والتفقه فيها، لأن ذلك هو السبيل في الحقيقة للعمل بها والتمسك بها. لا يمكن أن يعمل الإنسان بالسنة وأن يطبقها وأن يؤدي حقها على جهل. إذن هذا هو الأساس الأول، هو التفقه في السنة والعمل بها. نتعلم أيها الإخوة حكمها، نتعلم كيفية تطبيقها وأدائها، نتعلم مواضع القيام بها، نتبين ونتعلم ما هي ضوابط العبادة، ما هي الأمور التي يجب أن تكون متوفرة في العبادة حتى تقبل منا هذه الطاعة عند الله تبارك وتعالى. مثال ذلك في أبواب يعني العبادات، يقرر أهل العلم أن العبادة لا تقبل عند الله جل وعلا إلا إذا كانت موافقة للشرع في أمور ستة، وهي السبب والجنس والزمان والمكان والعدد والكيفية أو الصفة. أمور ستة لابد أن تكون متوفرة في العبادة وإلا ردت على صاحبها. نأخذ مثالا على ذلك مما نحن مقدمون عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وهو عاشوراء. نطبق يعني هذا المثال وهو صيام عاشوراء على هذه القاعدة، وعلى أن العبادة لا تقبل إلا بتوفر هذه الأمور الستة. الأمر الأول، ما سبب صيام يوم عاشوراء؟ أيها يا شباب، أبو عبد الله، نعم. إذن سبب صيام يوم عاشوراء هو أن الله تبارك وتعالى نجى فيه موسى وبني إسرائيل من الطاغية فرعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وسأل عن سبب صيامهم له، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى أو نحن أحق بموسى منكم. إذن هذا سبب شرعي لماذا؟ لصيام هذا اليوم، هذا هو سبب مشروعيته. طيب، الجنس من أي العبادات؟ الصيام، إذن هو يدخل تحت باب الصيام. طيب، الزمن في أي يوم يصام عاشوراء؟ في شهر الله المحرم، وبالتحديد في اليوم، في اليوم العاشر منه. طيب، العدد كم عدد صيام عاشوراء؟ يوم واحد، يوم واحد. طيب، في أي مكان؟ في أي مكان، لا ما نقول في أي وقت، إذا قلنا في أي وقت خطأ، الوقت يعني الزمن صح، والمكان الموضع الذي يصام فيه، لم يأتي في الشرع تحديد المكان الذي يصام فيه عاشوراء. إنسان كان هنا وكان في يعني خارج هذه القارة، قارة آسيا، سواء كان في أفريقيا أو غيرها. طيب، بقي عندنا أمر واحد، ما هو؟ ها، الكيفية أو الصفة. ومعلومة كيفية الصيام هي التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجر إيش حتى غروب الشمس. إذن هذا الأمر لابد أن نفقهه أيها الأخوة، ولابد أن نعيه. ولهذا إذا فقهنا هذه القاعدة وأدركناها، فكثير من الإشكالات سيجيب عنها يعني طالب العلم من غير ولله الحمد أي تردد. لماذا؟ لأن القاعدة عنده واضحة ثابتة. ولعله إن شاء الله سيأتي يعني شيء من هذا لاحقا. طيب، معلم آخر من معالم التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الوقوف على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم تجاوزه أو تعديه أو التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. الدليل على هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال أهل التفسير: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تحكموا حتى يحكم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء حكمه وجب الوقوف على حكمه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من يخرج عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام لابد يقع في أحد طريقين مذمومين: إما الغلو وإما الجفاء. لماذا؟ لأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام يمثل جانب الاعتدال وجانب التوسط في الأخلاق والمعاملات والعبادات والعقائد ونحوها. المعلم الثالث أيها الإخوة: الاستسلام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم معارضتها بذوق أو رأي أو اجتهاد ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي بعد قضائك وبيان حكمك ووضوح سبيلك ومنهجك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب، الواجب التسليم التام. قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله إيش؟ الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ، وعلينا التسليم. هذه قاعدة التعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب علينا، علينا التسليم والاقتداء والعمل. لهذا قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا يحصل لهم؟ قال: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وما أدراكم ما قول أبي بكر رضي الله عنه؟ يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ولهذا لا عجب بعد ذلك أيها الإخوة أن يكون أبو بكر رضي الله عنه هو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا قوله، يعني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، يعني ماذا؟ السنة تجري في حياته وفي جميع أموره وسائر أحواله رضي الله تعالى عنه. ثم علل ذلك بتعليل، قال: إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فإذا كان هذا حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو، فما عسى أن يقول غيره أيها الإخوة. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. إذا وضح النص واستبان الحكم الشرعي بدليله فلا يجوز بعد ذلك معارضته، بل واجب ماذا؟ بل واجب التسليم. لهذا أخذ أهل العلم من مجموع هذه النصوص والآثار قاعدة عظيمة، وهي أنه لا اجتهاد مع نص. فإذا جاء النص واضحا في بيان الحكم فلا يجوز الاجتهاد معه، لأن مصدر الأحكام وهو الكتاب والسنة قد جاء ببيان ذلك، والاجتهاد إنما يصار إليه عند انعدام النص. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعلم الرابع من معالم التعامل مع السنة: حب السنة أيها الإخوة، حب السنة. وحب السنة هو أصل الإقبال عليها والعمل بها. يعني الإنسان إذا أحب السنة وقرأ حبها في قلبه واطمأن إليها وألقى الله جل وعلا ذلك في نفسه، ما الذي يحصل؟ تأتي الثمرة والنتيجة، وهي الإقبال عليها والحرص عليها. ومن كان كذلك فلا بد يعني أن يحققها، يعني لا بد أن يحقق السنة في نفسه. مصداق هذا في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن حب السنة يثمر اتباعها ويولد الحرص عليها والإقبال عليها. معلم خامس من معالم التعامل مع السنة أيها الإخوة: الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها، وذلك بالأسلوب الأمثل والطريق الأقوم الذي يتحقق به نشر السنة ويصل المرء به إلى المقصود، وهو تعريف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الدعوة إليها بيان محاسن السنة وإبراز ثمارها للناس. كيف يحبب الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبين للمدعو فضلها وأجرها وثوابها؟ لذلك من الخطأ أن يأتي الإنسان مباشرة إلى المدعو ويقول له افعل لا تفعل. لابد من بيان الثمار وإبراز الفضائل ويعني الترغيب في الأجر والفضل المترتب على القيام بها. وهذه طبيعة ركبها الله عز وجل في بني آدم، أنه إذا بين لهم ما لهم من خير فإنهم يقبلون على العمل الذي دعوا إليه. فإذا كان هذا أيضا في أمور الدنيا فما بالكم في أمور الآخرة؟ فهذا أمر لابد أن ننتبه إليه أيها الإخوة. معلم سادس من معالم التعامل مع السنة التثبت أيها الإخوة، التثبت فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص ومن أحاديث تنسب إليه، والتحقق من صحتها ومدى درجتها. وهذا هو يعتبر في الحقيقة أصل في القيام بالسنة، وهذا ما قرره أهل العلم قديما كالإمام مسلم والبخاري وغيرهم من وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. وما توجهت همم أهل العلم للتأليف السنة وتصنيفها وتبويبها وجمعها وتقريبها للناس إلا من أجل هذا، من أجل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفصل السقيم منها عن الصحيح الثابت إليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من معالم التعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي على طالب العلم أن يقوم بها الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والغيرة عليها وعدم الرضا بالتعرض لها بأي وجه من وجوه التعرض، من استهزاء أو رد لها والعياذ بالله ونحو ذلك. فإذا واجه طالب العلم شيئا من ذلك عليه أن يقف موقفا حازما رشيدا من خلاله يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. كل هذه الأمور أيها الإخوة التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر داخل في النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نبه عليه بقوله الدين النصيحة، فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، فهذا كله داخل في النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون المرء ناصحا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بحسب قيامه بهذه المعالم التي ذكرها أهل العلم وهذه الأمور التي قد قرروها. وقصور الإنسان أو تقصيره في النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بحسب تقصيره في مثل هذه الأمور. ولا يظن يعني بمسلم أن أو الرضا أو يقال له أنت مقصر في النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كلما كان الإنسان أيها الإخوة أيضا أحرص على السنة وأشد إقبالا وعملا بها في حياته كلما كان أيضا أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وكل منا أيها الإخوة يعني وصي نفسه، فلن يكون هناك أحد أحرص على المرء من نفسه. فإذا كان هو وصي نفسه وهو المسؤول عنها إذن عليه أن لا يرضى لها إلا بالكمال الذي يرقيها عند الله تبارك وتعالى درجات. ومما جاء في وصايا أهل العلم من المنظومات وأبيات الشعر كثير هي في الحقيقة، لكن مما هو يعني قد اشتهر منظومة ابن أبي داود الحائية التي قال في مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ويقول الآخر وبالسنة الغراء كن متمسكا، وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ إيش تعصموا. فهكذا الإنسان ينبغي أن يكون مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر الإمكان. بما أننا قد ختمنا يعني هذه المعالم بالدفاع عن السنة والغيرة عليها وعدم الرضا بالتعرض لها أو الطعن فيها، أذكر مواقف أيها الإخوة من خلال كتاب تعظيم السنة وموقف السلف من عارضها أو استهزأ بشيء منها للشيخ الدكتور عبد القيوم السحباني حفظه الله، في ذكر مواقف عجلت فيها العقوبة للمستهزئ بالسنة أو المعترض عليها والعياذ بالله أو الرادي لها، مما جاء يعني في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال الرجل لا أستطيع. لا يستطيع ليس معناه أن عنده مانع، لكن الكبر هو الذي منعه. قال لا أستطيع، قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت لا استطعت. قال الراوي ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. لاحظوا عقوبتان العياذ بالله، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم حصول هذا الأمر وهو الشلل الذي قد أصاب يده. فإذا كان هذا في الامتناع عن الأكل إيش باليمين، فما عسى أن تكون العقوبة والعياذ بالله لمن يخرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة أو في أمهات العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. لا شك أن الأمر أعظم وأشد. يقول عبد الرحمن بن حرملة رحمه الله جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له سعيد لا تبرح حتى تصلي، لأنه قد أذن كما يدل عليه سياق الرواية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال الرجل إن أصحابي بالحرة، يعني في مكان بالحرة. قال فخرج، قال فلم يزل سعيد يولع بذكره، يعني يسأل عنه ويستفسر ماذا حصل إلى آخره، حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه بسبب ماذا؟ اعتراضه على السنة. يقول أبو يحيى الساجي رحمه الله كنا نمشي في أزقة البصرة يعني في سككها إلى بعض المحدثين، فأسرعت المشي وكان مع رجل منهم ماجن في دينه، يعني يمشي معهم والعياذ بالله رجل ماجن في دينه، فقال الرجل هذا الماجن ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وأن الملائكة لتضع أجنحتها إلى آخره، لطالب العلم رضا بما يصنع. قال الراوي فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط والعياذ بالله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، الحديث في الصحيحين. قال ذلك المبتدع يقول التيمي رحمه الله على سبيل التهكم بالحديث والعياذ بالله، أنا أدري أين باتت يدي في الفراش. قال فأصبح وقد يعني والعياذ بالله أدخل يده في دبره إلى ذراعه، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله لا تخطر ببال الإنسان. قال التيمي رحمه الله ناصحا فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله والعياذ بالله. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله كنا في مجلس النظر بجامع المنصور. فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة، مسألة المصراة المتعلقة بالشاه. قال فطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه فيها. فقال الرجل أبو هريرة غير مقبول الحديث. قال فما استتم كلامه، يعني ما أكمل كلامه، حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له تب تب، فقال تبت، فغابت الحية فلم يرى لها أثر. وهذا ذكره أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 618. أيضا يعني مما ذكره الحافظ بن حجر يعني فيما أذكر في كتابه أنباء الغمر بأنباء العمر، أن رجلا استهزأ بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في محفل عظيم جمع عددا كبيرا من اليهود والنصارى حتى بلغوا 40,000. قال فقام أحد النصارى يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويلمزه ويغمزه والعياذ بالله. قال وكان في طرف المكان والمحفل كلب. قال فكلما تكلم الرجل وجعل يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام والكلب موثق بالسلاسل، قال يريد ماذا؟ كأنه يريد الانقضاض عليه. فلما رأى القوم ذلك كفوه، يعني قالوا له كف عن هذا العمل، خلاص لا تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام والجمع الكبير، طبعا نصارى. قال فعاد الكلب، يعني حرصا على الانقضاض عليه بأشد من الأولى، فأسكتوه فسكت. فعاد في الثالثة، قال فما يعني نظروا إلا والكلب منقض على هذا الرجل. فيعني ذكر الحافظ وعلق تعليق طيب، يعني انتقاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك من العقوبات المعجلة لمن يقوم بمثل هذا العمل. قال فكان من ثمرات يعني هذا الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به وقيام الكلب بالواجب الشرعي صح، أن أسلم عدد كبير يعني في المجلس. فنسأل الله عز وجل أن يعني يثبتنا على السنة وأن يفقهنا فيها. أختم الدرس أيها الإخوة ببعض الكتب التي قد اعتنت بهذا الموضوع، لأنه أصل من أصول ديننا أيها الإخوة. من الكتب يعني في هذا كتاب أبي شام المقدسي رحمه الله المعروف بخطبة الكتاب المؤمل، هكذا اسم الكتاب، خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شام المقدسي، والكتاب مطبوع في أضواء السلف بتحقيق الدكتور جمال عزون. أيضا من الكتب في هذا صفة الغرباء من المؤمنين للآجري رحمه الله تعالى، والطبعة يعني الجيدة هي بتحقيق الشيخ بدر البدر حفظه الله تعالى. أيضا كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، والطبعة يعني الطيبة هي أيضا بتحقيق الشيخ بدر البدر. أيضا من الكتب الهامة والجيدة كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي رحمه الله بتحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله. أيضا من الكتب في هذا كتاب إيقاظ أولي الهمم والأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشاعي في القرى والأمصار. هذا للشيخ صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني، هذا ميت 1218 هجرية. اسمه إيقاظ أولي الهمم والأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار. أيضا من الكتب الهامة التي جاء فيها حقيقة يعني تقعيد في مواضع عديدة للسنة والعمل بها، كتاب أبي شامة المعروف بالباعث على إنكار البدع والحوادث، الباعث على إنكار البدع والحوادث، أيضا بتحقيق الشيخ مشهور حفظه الله. من الكتب أيضا كتاب السنن والمبتدعات، السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب كتاب وجوب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أيضا كتاب التمسك بالسنة النبوية وآثاره للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيضا الرسالة التي ذكرتها لكم تعظيم السنة وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بها للشيخ الدكتور عبد القيوم السحيباني وفقه الله. رسالة أيضا طيبة نافعة للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله بعنوان ضرورة الاهتمام بالسنة النبوية، ضرورة الاهتمام بالسنة النبوية. كذلك كتاب دلائل الصواب في بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، دلائل الصواب في بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، وهذه يعني في الحقيقة للأسف أن تظهر ممن يدعي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تعرض عليه السنة يقال هذه قشور والعياذ بالله، اللحية عندهم قشور، وتطبيق السنة في الصلاة عندهم قشور، وتحريك الأصبع قشور، وجلسة الاستراحة قشور، إيش بقى إذا من السنة الصلاة أعوذ بالله. فلا شك أن هذه بدعة يعني خطيرة، ولله الحمد رد أهل العلم عليها قديما. هذا الكتاب للشيخ سليم الهلالي حفظه الله جمع أقوال أهل العلم القديمة والمعاصرة في رد مثل هذه في رد السنن. كذلك كتاب يعني في الحث على حقيقة الاتباع والتأسي بعنوان الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع، الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع لشيخنا الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله تعالى. هذه يعني بعض الرسائل والكتب في هذا الموضوع. وسبق أيها الإخوة في شرح أعلام السنة المنشورة تفصيل هذا يعني الموضوع في مبحث الصراط المستقيم، وكيف يتحقق أو كيف نحقق الثبات والسير على الصراط المستقيم وكيف يتأتى ذلك، سبق شرح هذا بالتفصيل عند كلام الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. هذا ما أردت يعني التنبيه عليه والتذكير به لنفسي ولكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه هدى، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.